بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث أيها الأحبة حول درس العقيدة، وكما اعتدنا نتكلم على شيء من الضوابط المهمة في منهج أهل السنة والجماعة. أعالجها وصلنا إلى الضابط 16، الرد على المخالف بالعدل. وسبقا ذكرنا في دروس ماضية أن الرد على المخالف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له ثلاثة ضوابط. الضابط الأول هو ضابط العلم، فلا يرد على المخالف إلا بعلم وبصيرة ومعرفة للأدلة. والضابط الثاني هو ضابط المصلحة والحاجة، فإن كان هناك مصلحة للرد عليه أو حاجة يبين عواره، هذا بحسب البدع، فإن البدع تتفاوت وبحسب الشخص كونه داعية أو غير داعية. والضابط الثالث وهو المراد هنا ضابط العدل، الرد على المخالف بالعدل، يعني يرد على الإنسان بحسب الخطأ الذي وقع فيه من غير ظلم له، ومن غير إجحاف، ومن غير زيادة. وفيه هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فجعل الله عز وجل التقوى، جعل الله عز وجل العدل من صميم التقوى. لا يجرمنكم عداء قوم أو مخالفة قوم أن تتعدوا حدود الله عز وجل أو شرع الله عز وجل، لأن الكلام في الناس مزلة أقدام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. فبعض الناس يتكلم على المخالفين من غير حجة ولا برهان، أو يلصق بهم بعض التهم، فلا بد من بينة، لا بد من بينة تصف إنسان معين بأن هذا عند منهج التكفير أو منهج منحرف. أثبت هذا، أين قال هذا الكلام، في أي شريط، في أي كتاب، حتى لا تقع في الظلم. صحيح يرد الإنسان على المخالف، وهو باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يلتزم الإنسان حده ولا يتجاوز، لأنه موقوف بين يدي الله عز وجل عن مثل هذه التجاوزات. وهذا موجود عند كثير من الشباب، تجده يتحمس في إلقاء بعض الألقاب المتتالية على بعض المخالفين وإن لم يثبت يعني تلبسهم بها. فلا تتكلم على أي مخالف أو مبتدع إلا إذا وجدت فيه هذا الأمر، إلا إذا وجدت فيه هذا الأمر. فالكلام عند أهل السنة والجماعة مضبوط بالضوابط الشرعية. هذا ما يتعلق ب هذا الضابط. في اللقاء الماضي انتهينا من مسائل الرؤية، ثم المصنف الناظم ذكر مجموعة أبيات هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، وقد ذكرناها. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هنا يبين مجبلا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإثبات، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله، ونفي ما نفاه عنه الله عز وجل، ما نفعه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. قال: وكل ما له من الصفات. طبعا دائما أهل العلم يأتون بالإطلاق الأعم، يقولون توحيد الصفات أو باب الصفات، فيدخل الأسماء بالتبع، يدخل الأسماء بالتبع، يعني لا يشترط أن ينص يقول الأسماء والصفات. تجد في كتب التوحيد باب الصفات فيذكر الأسماء والصفات، أو كتاب الصفات فيذكر الأسماء والصفات، على يعني التفصيل الذي ذكرناه في التلازم بين الأسماء والصفات. قال: إذن كل ما له من الصفات أو الأسماء لأنها داخلة أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، وهذه هي القاعدة التي ذكرناها، التوقيف، قاعدة التوقيف، يعني الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالنص، فما أثبته في محكم الآيات أو في صحيح السنة. ولذلك هذا القيد قيد مهم جدا ذكره الناظم، قال: أو صح فيما قاله الرسول، لم يقل أو ما قاله الرسول، لأن قد يأتي حديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في كتب العقيدة بعض الأحاديث الضعيفة، أو بعض الكتب أثبتت بعض الأسماء لله عز وجل وفق أحاديث ضعيفة. ف يعني القاعدة فيها هو صحيح السنة، الكتاب وصحيح السنة، فما جاء في القرآن أو في صحيح السنة هذا قال حقه التسليم والقبول، يعني نؤمن بها ونقبلها على القواعد التي ذكرناها من عدم الخوض في الكيفيات والإثبات والنفي والتوقف. قال بعد ذلك: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني نمر هذه الآيات على ظاهرها صريحة، يعني على ظاهرها كما أتت، كما أتت، فلا نسلك فيه مسلك من مسالك التحريف أو تغيير المعنى. ودليل هذا يعني التأصيل المهم نمرها صريحة كما أتت، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي كما في الآية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بما يفهم الناس، بما يفهم الناس، يعني الله سبحانه وتعالى لما يورد صفة من صفاته في القرآن مثل صفة اليد: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما يثبت صفة اليد أهل السنة والجماعة يقول تمر على ظاهرها على صراحتها، لأن الله يخاطبنا بلفظ عربي لا يعرف منه إلا اليد المعروفة، اليد المعروفة. فلا يأتي الإنسان المحرف فيقول معنى اليد هنا القوة أو معنى اليد هنا النعمة، نقول لا، الأصل أن تمر آيات الصفات على ظاهرها، على ظاهرها، لأن الخطاب خطاب عربي واضح بين يفهم من اليد اليد، لا يفهم من اليد معنى آخر يحرف أو يقع الإنسان في تعقيد. قال كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني نثبت صفات الله عز وجل ومقتضيات هذه الصفات، نثبت لله صفة الرحمة مقتضياتها أن الله يرحم عباده، أن الله يرحم عباده، نثبت لله عز وجل صفة الحكمة يظهر فيه تثبت أثره في باب القضاء والقدر وحكم الله عز وجل في العبادات وفي التشريع وفي غير ذلك. فصفات الله عز وجل لها مقتضيات ولها آثار، كما نثبت الأسماء والصفات نثبت هذه الآثار. قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. لا تحرف النصوص، وسبق أن أشرنا إلى هذه المحاذير الأربعة في باب الإثبات، تثبت لكن تجتنب أربعة أشياء. الأمر الأول التحريف، والتحريف هو التغيير، هو التغيير تغيير المعنى. في علم العقيدة يقولون صرف الظاهر المتبادر إلى الذهن من غير قرينة، صرف الظاهر المتبادر إلى الذهن من غير قرينة، يعني لا يوجد دليل. مثلا لما تقول في لغة العرب رأيت الأسد، رأيت الأسد، الظاهر المتبادر إلى الذهن أن الأسد هو الحيوان المفترس المعروف. فلو جاء إنسان قال المراد بالأسد هنا البقر، يصلح؟ ما يصلح. كيف صرفت الأسد؟ أسد مسكين ملك الغابة تجعله بقرة؟ فصرف إلى الظاهر المتبادر، عن الظاهر المتبادر من غير قرينة، من غير ماذا؟ دليل. لكن إذا كانت هناك قرينة معينة للصرف فيجوز أنك تصرف هذا المعنى المتبادر. يعني لو جاء إنسان قال رأيت أسدا في ساحة القتال، رأيت أسدا في ساحة القتال، هنا ساحة القتال يتبين أن المراد بالأسد ماذا؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، لأن هناك قرينة ساحة القتال. الأسد ماذا يفعل في ساحة القتال؟ مكان الغابة، فهذه القرينة يصرف بها المعنى المتبادر. تقول رأيت أسدا على المنبر، يدل على ماذا؟ الخطيب المفوه القوي. القرينة الصارفة، لماذا لا نقول أن المراد بالأسد هنا الأسد الحقيقي، أن هناك حيوان مفترس على المنبر؟ قرينة المنبر تدل على أن المراد هنا الخطيب المفوه. فإذا التحريف هو صرف الظاهر المتبادر عن معناه بغير قرينة، بغير دليل، هذا هو التحريف. في باب الصفات نجد أن الفرق الضالة يحرفون معنى اليد، اليد وردت في القرآن، يد اليد المعروفة يثبتها أهل السنة والجماعة، هم يقولون لا، معنى اليد هنا الجارحة، أو معنى اليد هنا القوة أو النعمة. طيب ما هي القرينة؟ ما هي قرينة الصرف؟ لا توجد قرينة للصرف، فوقعوا في ماذا؟ في التحريف. أيضا في مثلا الاستواء، قالوا معنى الاستواء الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. الآن حصل ماذا؟ تحريف، غيروا معنى الاستواء إلى الاستيلاء من غير قرينة، من غير دليل. أيضا جاءت مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، صفة الضحك نثبتها لله عز وجل. جاءت الفرق الضالة قالوا لا، ليس المراد بالضحك هنا الضحك، المراد بالضحك هنا إرادة الثواب، يعني الله يثيب عباده. طيب كيف صرفت هذا المعنى؟ الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بلسان عربي فصيح، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بلسان عربي فصيح، الضحك المعنى المتبادر هو الضحك المعروف، فكيف صرفت إلى الثواب؟ ما هي القرينة الصارفة؟ فلما يعني يصرف من غير قرينة هذا يسمى عند العلماء تحريف. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو النفي، هو النفي، والتعطيل عند العلماء على نوعين: التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. هناك فرق ضالة نفت جميع صفات الله عز وجل كالجهمية مثلا، فهذا تعطيل كلي، نفي كلي. وهناك تعطيل جزئي، أن البعض يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، مثل الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل 7 صفات، الماتريدية أثبتوا لله عز وجل 8 صفات ونفوا بقية الصفات، فهذا هو معنى التعطيل. نثبت من غير تحريف، ما نغير المعنى، ما نعطل، تعطيل وهو النفي. قال وغير تكييف، لا يكيف الإنسان صفات الله عز وجل، أي لا يخوض الإنسان في حقيقة وكن هذه الصفة، حقيقة وكن هذه الصفة. صفات الله عز وجل لها كيفيات، لها كيفيات، لكن هي مجهولة لنا، هي مجهولة لنا، لأنها ماذا؟ من علم الغيب. كما أنك لا تعلم حقيقة الروح التي هي بين جنبيك، كما أنك لا تعلم حقيقة عذاب القبر، نفس الأمر كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها الإنسان. فالإنسان يثبت صفات الله عز وجل من غير حكاية للكيف، من غير حكاية للكيف، لا يقول كيف يد الله، كيف نزول الله، يدخل في الكيفيات. أنت تثبت هذه الصفات، تقر بها، تمرها من غير خوض في الكيفيات، لأن الكيف لم ينقل إلينا، فالخوض فيه خوض في الغيب، خوض في الغيب. دائما أهل السنة والجماعة أيها الأحبة يقولون تفاصيل الصفات لا تدرك عن طريق العقل، وإنما تدرك عن طريق السمع، يعني عن طريق النص. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا كيفيات الصفات، كيف يدركها الإنسان؟ لا يستطيع الإنسان أن يدركها بالعقل، ما تدرك إلا بالنص، والنص لم يذكرها، إذن فهي في عداد علم الغيب، ولذلك لا يجوز الخوض فيها. قال من غير وغير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو إثبات مماثل، إثبات مماثل، قول أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين، أو صفات المخلوقين تماثل صفات الله عز وجل. إذا قال الإنسان يعني الممثل يد الله كيدي، هذا هو التمثيل، مثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. والتمثيل كما يقول العلماء هو بريد التعطيل، التمثيل هو بريد التعطيل، يعني المعطلة يقول أهل العلم ما وقعوا في التعطيل إلا لوجود شبهة التمثيل. يعني هذا الإنسان الذي نفى صفات الله عز وجل، ليش نفى؟ جاء وفكر وخاض، فجعل صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين، قال خلاص لازم ألجأ إلى التنزيه، تنزيه الله. ما هو التنزيه عند التعطيل؟ فنفى الله سبحانه، نفى عن الله عز وجل صفاته بسبب ماذا؟ التمثيل. لماذا؟ لأنه يعني خاض في عقله ومثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، مع أنه لو مشى على القاعدة ليس كمثله شيء لحصل له السلام، لحصل له السلام. قال غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. يعني قولنا في باب الأسماء والصفات هو قول أئمة الهدى، أئمة الهدى هم الصحابة والتابعون ومن سار في طريقهم من العلماء. فيقول أن قولنا هو قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يثبتون هذه الصفات، يقرون هذه الصفات من غير خوض في التمثيل أو في التعطيل أو في التكييف. وهذا إن لم يكن في كثير من الأحوال في حياة الصحابة بلسان المقال، إنما هو بلسان الحال. فقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يحضرون التنزيل، الآيات تنزل فيها آيات الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أحاديث كثيرة فيها أحاديث الصفات. لم يأتي يوم من الأيام أحد الصحابة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو عارض النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا يقتضي أن يماثل صفاتنا، أبدا ما صدر منهم هذا. كان موقفهم ماذا؟ التسليم، كان موقفهم ماذا؟ الإقرار، كان موقفهم الإمرار، يمرون هذه الصفات الكثيرة، لأن أصلا ما كان يأتي في بالهم هذه التوهمات الباطلة التي نشأت عند أهل الباطل يعني فساد الشبه التي في عقولهم، مثل يعني انحرافهم في قضية حلول الحوادث أو التجسيم أو غير ذلك مما لا نحتاج أن نتطرق إليه. قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى، طوبى كلمة ثناء ومدح، لمن بهديهم قد اهتدى، يعني لمن سار على منهجهم في باب الأسماء والصفات. قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، يعني هذا النوع الذي سبق ذكره في بداية هذه المنظومة هو الحديث عن توحيد الإثبات. نحن ذكرنا أن الناظم رحمه الله مشى على التقسيم الثنائي، تقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وإلى توحيد القصد والطلب، فقال هذا النوع هو توحيد الإثبات، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية عند العلماء جنس واحد، جنس واحد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، يعني تعرف أفعال الله، تعرف صفات الله، تعرف أسماء الله، ثم ماذا؟ تثبتها لله عز وجل. هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك يسمى عند العلماء توحيد علمي، توحيد علمي يتعلق بالعلم الذي يعتقده الإنسان، بخلاف توحيد الألوهية الذي سيأتي في جانب ماذا؟ عمل، في قصد لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الطلب مثل الدعاء والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك. قال توحيد إثبات بلا ترديد، يعني بلا ترديد يعني بلا شك. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، يعني هذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات، ورد في الآيات كل صفة من الصفات عليها دليلها، عليها دليلها. هناك طبعا أهل العلم يقولون الأسماء والصفات لها الأدلة العامة المجملة، مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، مثل أذر الذين يلحدون في أسمائه، مثل ولله الأسماء الحسنى. هذه الآيات يقولها العلم هي إثبات مجمل عام لتوحيد الأسماء والصفات، ثم في التفصيل تأتي في كل صفة من صفات الله عز وجل لها دليلها الخاص. قال قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني هذا جاء في القرآن والسنة أدلة واضحة ظاهرة تبين توحيد الأسماء والصفات، فالتمس الهدى المنيرة منه. الهدى يطلق على العلم، الهدى إذا أطلق يراد به العلم، يعني التمس العلم من القرآن والسنة من الوحي، لا تلتمس الهدى أو العلم من غيره من العقول ومن الشبه والأهواء والذوق وغير ذلك. قال لا تتبع أقوال كل مارد، المارد هو المتجاوز للحد، المتجاوز للحد. قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، كلها أوصاف تنفير عن أهل الباطل المبتدعة الذين سلكوا مسالك تعطيل صفات الله عز وجل، تحريف صفات الله عز وجل، نفي صفات الله عز وجل، وصفهم بأنهم مردة مثل مردة الجن، هم يعني أقوياء الجن، وغاو يعني من سلك طريق الغواية، مضل وسبب في الضلال، يضل من سار على نهجه، مارق يعني خارج عن النهج الصحيح، معاند لأن دائما صاحب الهوى معاند في باطل. فهذه كلها أوصاف متتالية منفرة عن مثل هذا المسلك الذي سلكه المنحرفون في باب الأسماء والصفات. قال فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، وهذا أيضا يراد به التنفير. هذا التبيان قال تبيان واضح جلي معتمد على النصوص من القرآن والسنة، فليس بعد رد هذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني الإنسان المؤمن الأصل أنه يستجيب للنصوص، يستجيب لنصوص القرآن والسنة ولا يرد مثل هذه النصوص الواضحة. وهنا مسألة، قال فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، الذي ينكر صفات الله عز وجل يقول أهل العلم هو على أحوال، إن كان هذا المنكر لصفات الله عز وجل عنده علم وعنده محادة ومشاقة لله وللرسول وعنده عناد وليس لديه تأويل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يقع في الكفر، هذا يقع في الكفر لأنه يرد صريح النصوص وليس له وجه تأول فيرد صريح نصوص الكتاب والسنة، هذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من الفتاوى، وذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد. أما إذا كان الإنسان لا يريد المشاقة ولا مضادة النصوص ويريد الحق وعنده تأول، عنده تأول، فهذا قال أهل العلم أنه معذور، أنه معذور. لماذا؟ ليتوفر مثل هذه الأمور، أنه يريد البحث عن الحق ولكنه وقع في خلاف منهج أهل السنة والجماعة الصحيح في الصفات وليس لديه جانب ماذا؟ المضادة أو المعاندة أو المشاقة للنصوص مع التأول، فيختلف حال الإنسان. فهنا هذا البيت الأخير لا ينزل إلا على الصفة الأولى من منكري الصفات الذين لديهم المضادة والمشاقة للنصوص مع العلم وعدم التأول، كأنه يرد صريح النصوص. يعني مثلا يأتيك واحد عنده علم وليس عنده تأول يقول أنا ما أؤمن بهذه الآية من كتاب الله عز وجل، هذا كفر عند العلماء، لأن الكفر بآية من كتاب الله عز وجل كالكفر بكتاب الله كاملا. إذن هذا مجمل سريع ذكره المصنف الناظم في ختام آيات أو أبيات الصفات، أراد أن يقرر تقريرا سريعا لعقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن ذكرنا في المقدمات ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات. ثم قال بعد ذلك، كم عندنا من الوقت؟ خلاص نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.